بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في توقيع الثوب. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا سعيد بن محمد الوراق، هذا ضعيف، وأبو يحيى الحماني أيضا له أخطاء، قال: حدثنا صالح بن حسان، وهذا متروك، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك مجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. قال: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث صالح بن حسان. سمعت محمداً أي البخاري رحمه الله يقول صالح بن حسان منكر الحديث، يعني هذا حديث ضعيف وليس من السنة ترقيع الثوب. لكن لو قال قائل: إن عمر رضي الله عنه رؤي وعلى ثوبه 12 رقعة وهو من الخلفاء الراشدين، هل نقول هذا من السنة فعله خليفة راشد؟ لا، نقول هذا ليس من السنة، على حسب الحال. وعمر نفسه رضي الله عنه قال: إذا وسع الله فوسعوا، لكن إذا كان في ضيق ولم يجد إلا هذا الثوب فلا بأس أن يرقعه، لأنه على حسب الحال، وإذا وجد سعة فلا حاجة لترقيع الثوب، وربما يحرم ترقيع الثوب إذا كان شهرة، أو إذا كان الترقيع شهرة فإنه لا يجوز. الإنسان يعني عنده سعة ولكنه يرقع ثوبه إظهارا للزهد و يعني التواضع، نقول هذا الترقيع حرام الآن لأنه لباس شهرة، من أجل أن يشتهر بأنه زاهد ومتواضع وأنه لا يبالي بالدنيا ويستوى مرقع، لا شك أن هذا يكون سبب للشهرة، يشتهر بالزهد، وهذا لا شك أنه محرم، لكن نقول على حسب الحال. إذا كان الناس في حال فقر وقلة وإنسان عنده ثوب لكنه انخرق في مكان، فإن لا ينبغي رمي هذا الثوب لأجل يعني خرق أو 2 أو 3، يمكن أن يرقعه بقطع قماش صغيرة يسد هذا الخرق ويلبس هذا الثوب. وإذا كان في سعة فترقيع الثوب قد يكون حراماً أن يفتح عليه باب شهرة، وربما وقع في العجب وحبط عمله والعياذ بالله. إذا نقول هذا حديث لا يصح كما سمعنا، في أكثر من علة. أما الجملة الأولى: إن أردت اللحوق به فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، هذا ورد في السنن، هذه الجملة صحت في بعض الحديث أن بعض الصحابة بكى عند الموت فقيل لماذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون الزاد وحدنا كزاد الراكب، وإني قد جمعت، يعني جمع المال والمتاع فبكى. هذه يعني جملة صحيحة، ولكن هذا من باب يعني الحث على الزهد في الدنيا وعدم الاستكثار منها، ولكنه ليس على سبيل الوجوب، على سبيل استحباب. ولا شك كلما تقلل من الدنيا كلما كان خف للحساب عليه، وعلى حسب حاله يكون الحساب. وجه ثبت في الحديث أن الأغنياء أو أن الفقراء يسبقون الأغنياء بكم؟ ورد 40 سنة في صحيح مسلم، ورد 500 سنة، ورد أيضا أعداد أخرى. فهذا يدل على فضل التقلل من الدنيا إذا أمكن، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتقلل إلى حد الشهرة، إنما يكون متوسطا، هذا سبق الكلام فيه. لا ما يشكل، يعني إذا فتح الله على العبد فلا حرج عليه. بعض الصحابة كانوا من الأغنياء الكبار، مثل ما يلزم الأنبياء لهم حالة خاصة، وهم أعطاهم الله تعالى ملكا استعانوا به على إقامة الدين، هذا يعني استغلوا هذا الملك في إقامة الدين، كحال سليمان عليه السلام وقصته مع بلقيس كيف أسلموا، فكان يسخره لخدمة الدين فليس كغيره. لكن يقول العلماء أنه يمكن أن فقيرا يسبق الغني والغني يتأخر بعده، وإذا دخل غني يكون أعلى منه منزلة، ما يلزم أن السبق في الدخول يكون أفضل أو يكون درجة أعلى، هذا سبق في الدخول والمنزلة على حسب العمل، فيمكن لفقير يسبق غنيا وإذا دخل غني صار أرفع منه منزلة لحسب عمله. ومجاس الأغنياء هل لها شواهد؟ يعني الترمذي ذكر يعني لها شاهد أو ما يستفاد، قال هو نحو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه، وضبطت أسفل منه ممن هو فضل عليه فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه، هذا حديث ثابت في الصحيحين. يعني ينبغي الإنسان أن ينظر إلى من هو دونه وأن لا يحرص على مجالسة الأغنياء إذا كان ليس في مستواهم، أن بعض الناس قد يجالس أغنياء فيزهد بما أتاه الله تبارك وتعالى، لأنه ما من مستوى إلا فيه مستوى أعلى منه، في وهذه الدنيا درجات، رفع بعضكم فوق بعض درجات، فكل إنسان مهما كان عنده من المال والصحة والخير سيكون فيه من هو أعلى منه، والأمور نسبية، إذا نظر إلى هذا العالي زهد بما عنده، ولو عكس القضية ونظر إلى من هو دونه لا استكثر ما عنده، لأن الغنى نسبي على حسب الأحوال، الغنى هذا غني متوسط هذا أعلى وهذا أعلى وهذا أعلى وهكذا. حدثني بعض الأخوة عن شخص قريب له يقول يعني هذا الشخص موظف وزوجته موظفة، جمعوا مالا وبنوا بيتا، هذا البيت جميل حسن ومن أحسن ما يكون، يقول دخلته ويعني رأيت بيتا رائعا يعني في التنظيم والترتيب والأثاث كل شيء، قلت تعبوا سنين وهم يجمعون حتى بنوا هذا البيت، قل ما تم لهم مدة سنة وأقل حتى عزمهم زميل هذا الرجل في العمل وكان من الأغنياء يعني حالته ميسورة، فعزمهم عزم الرجل والمرأة فذهبوا إليه وقد بنى بيتا أحسن بيتهم، فلما خرجوا زهدوا ببيتهم يقول فعرضوه للبيع إلى هذا الحد، يعني هذا شيء يتعجب منه، ما تم لهم سنة في البيت وعرضوه للبيع وباعوا بالفعل وجمعوا يمكن تحملوا ديونا وبنوا بيتا أفخم منه وأكبر، يعني من يصدق هذا؟ هذا يقول أعرفه قريبي. يعني شوف ضعف العقول، نظر بس بيت واحد عزم فزاهد في بيته مع أنه يقول من أحسن ما يكون، لكن بنوا بيت أوسع أكبر وأفخم، ولا شك أنهم خسروا مالا كثيرا. فعلى كل حال يعني ينبغي الإنسان أن لا تكون الدنيا أكبر همه ما استطاع، ولكن أيضا لا يشق على نفسه في الزهد والقلة حتى تنفر، لأن النفس تحتاج إلى سياسة، بعض الناس يعني ليس عنده فقه في مع نفسه فيحملها ما لا تطيق، ما لا تطيق في ترك الملابس وترك المطاعم والمراكب وغير ذلك، فتمشي معه سنة سنتين ثلاث ثم تنفر، يكون عنده ردة فعل وربما يكون أسوأ من ذي قبل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة قال خذوا من العمل إيش ما تطيقون، هذه القاعدة، الإنسان يتدرج وسايس نفسه في ولا سيما في الفضائل في النوافل والفضائل، لأن هذه بابها واسع وكل له طاقة تختلف عن غيره، وبعض الناس مثلا يعني لقلة فقهه إذا قرأ في السير أو رأى شخصا يعني أعلى منه وأنشط منه يعني أعجبه سيرة هذا الشخص فيحمل نفسه على أن يكون مثله ولا يطيق، هذا شكل خطأ وليس من الفقه في دين الله، فربما أنه نفر وصار عنده ردة فعل عكسية وساء حاله بعد ذلك. النفس تمشي مع الشخص فترة تتحمل مع التثاقل والتكره، ثم بعد فترة تجبح به كالدابة إذا حمل عليها ما لا تطيق تمشي بعض الطريق ثم تجمح أو تحرم وتعب المشي، الإنسان يسايس نفسه. يعني عندنا ورد في سيرة يحيى بن معين، تعرفون يحيى بن معين مع الإمام أحمد كانوا أصدقاء، سافروا سويا إلى اليمن في رحلة إلى اليمن لعبد الرزاق في طلب الحديث، فصاحبه وعرفه تماما يقول يحيى بن معين يريدوننا أن نكون كالإمام أحمد، لا والله لا نطيق أن نكون مثل الإمام أحمد ولا ثلاثة أيام. سمع الاعتراف الفضل صديقه وسافر معه يعرف حاله، يقول ما أستطيع أن أكون مثل الإمام أحمد ولا ثلاثة أيام، مع أنه إمام من أئمة الحديث وله يعني مكانة عالية، لكنه عرف من الإمام أحمد وكيف قدره وعرف نفسه أنه لا يطيق أن يكون مثله مع أنه صاحبه. فبعض الناس لا يكون عنده فقه في هذه المسألة فيحمل نفسه ما لا يطيق، سواء في ترك المباحات زهدا أو في فعل النوافل، فبعد مدة يترك كل شيء، الإنسان يسايد نفسه يأخذ من العمل ما يطيق ويتدرج في صيام النوافل في النفقات في صلاة الليل في جميع الطاعات، يتدرج يأخذ عملا يسيرا يتمرن عليه فترة حتى يألفه، وإذا أحبه تلذذ به بدأ يزيد شيئا فشيئا وينظر نفسه، إذا وجد اللذة استمر على هذا العمل، وإذا وجد نفسه تكرر تتثاقل يمكن أن يتراجع بعض الشيء لئلا يرجع عن كل شيء، نسأل الله التوفيق. وذلك العلماء لهم كلمة جميلة تروى عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول لما سئل عن الفضائل قال انظر للأصلح لقلبك فافعله، سئل أيما أفضل المجاورة في مكة ولا في المدينة، أظن سئل عن هذه المسألة فقال مكة أفضل، وانظر للأصلح لقلبك فافعله، لأن بعض النفوس تستقيم على الفاضل وتطيقه تستمر عليه، وبعض النفوس لا تطيق الفاضل ولكنها تطيق المفضول يعني ما هو أدنى منه وتستمر عليه. كذلك ابن تيمية له كلام في هذا، يقول من قلة فقه بعض الدعاة أو طلبة العلم أنه يأتي إلى شخص لا يطيق فاضلا وهو يعمل مفضولا فينقله من المفضول إلى الفاضل فيبقى عليه مدة ثم يترك الجميع، لأنه لا يطيق الفاضل، وإذا ترك المفضول يصعب عليه أن يعود إليه، إنسان مثل يصوم أيام البيض فقط ولا يصوم الاثنين والخميس ومستمر على أيام البيض يطيقها وماشي عليها مدة، جاء شخص قال يا أخي ليش أصوم الاثنين والخميس أفضل مع البيض وكذا، ويعطيه الفضائل والأحاديث وعرض الأعمال وكذا، يتحمس هذا فترة فيصوم الاثنين والخميس أسبوع أسبوعين شهر شهرين يمكن سنة، وبعد ذلك يسأم ويمل، عنده دوام عنده عمل وضغط فلا يطيق ذلك فيترك الجميع، صار عنده ردة فعل فكره الصيام وترك الجميع، جنح عليه الذي نقله، صحيح أن هذا أفضل لكنه جنى عليه في تحميله ما لا يطيق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول القصد تبلغ، يعني حثنا على أن نسير بتؤدة وطمانينة وأن يستعجل إنسان السير ويسير سيرا لا يطيقه فينقطع، واعتبر بالسباق طويل المسافة، في سباقات طويلة تصل 10 كيلو، كيف يسير المتسابق؟ تعرفون هذه يمشون ينطلقون بسير متوسط متوازن ولا يسرع. متى يسرع؟ إذا قرب من النهاية. ممكن إذا تعدى 60 وعنده طاقة وصل تعدى 60 65، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يمكن يزيد في العمل الصالح في آخر العمر، في أشياء كان تصعب عليه في البداية وهو يطيقها يمكن أن يزيد في ختام العمر. كان السلف يحرصون على زيادة العمل في آخر العمر، وكل إنسان طبيب نفسه يعرف ما يصلحها، ويسأل الله أيضا التوفيق. نسأل الله التوفيق. إذن الترقيع في 3 جمل. الجملة الأولى نقول ثابتة، كزاد الراكب ما أمكن، هذه ورد في حديث صحيح. مجالسة الأغنياء على حسب الحال، إن كان يتعثر مجالسة الأغنياء ويزهد فيما عنده فالأولى تركهم، إلا إذا كان لا بد منه، قريب يزوره من الأغنياء، أو إنسان في المسجد سلم عليه إذا صلى رآه، ليس من يقاطع الأغنياء لكنه لا يحرص على المداخلة الكثيرة والزيارة الكثيرة، يقتصر على حدود الواجب معهم. إذا لم يكن عندهم يعني فسق ظاهر يداخلهم على قدر الواجب، يؤدي الواجب حتى لا يثم. ولا شك أن عدم الدخول معهم أولى له ولأولاده. يمكن يقول أنا والله عندي قلاعة وأنا ما تأثر، يمكن سنكون عنده قوة قلب وقلاعة مرزق الله ولا يبالي بمظاهر الدنيا، لكن إذا داخل الأغنياء وكثرة الزيارة المتبادلة تأثر من؟ تأثرت الزوجة. النساء كما وصفهن النبي عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين، فالمرأة أسرع في التأثر والمحاكاة، فإذا زارت هؤلاء زهدت ما عنده وصارت تطالب الزوج بأشياء لا يطيقها فيحصل بذلك شر. في بعض السلف من العباد الزهاد، نسيت اسمه الآن، مشهور يعني واحد من كبار الزهاد، كان عنده زوجة حالته ضعيفة، يعني زاهد في الدنيا وطالب علم ولا يعني كسبه ضعيف، ومعه امرأة صابرة صالحة وصابرة. فالمهم أنه دخل يوما، فلما دخل البيت استنكر زوجته، بالعادة تقابل عند الباب وتتأخذ ثوبه، يعني تخلع ثيابه وترحب به وتكلمه كلاما طيبا، لما دخل لم تستقبله ولم تحدث، جده ساكتة وكأنها متضايقة، فشك في الأمر. فلما جلس بدل ما ترحب به وكذا على العادة بدأت تقول إحنا ما عندنا كذا وأنت ما تشتري كذا وما تعطيها كذا، وعدل أشياء. فقال زاركم أحد اليوم؟ قتيل جارتنا فلانة. قال اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بصرها. يقول فعميت تلك المرأة، هذه في سيرة الله أعلم في سيرة هذا العالم، فعميت تلك المرأة ثم علمت عن طريق الزوجة، لأن الزوجة سمعت الزوجة يدعو عليها فأخبرتها بالواقع، فجاءت تبكي لهذا الشيخ وتعتذر وتطلب منه أن يعفو عنها، فعفى عنها ودعا لها فرد الله عليه بصره. على كل حال هذه القصص استأنس بها، يعني ليست كالأحاديث ثابتة نجزم بها، أنا أقول استأنس بها، مذكورة في سير العلماء وليست بعيدة. سعيد بن زيد ثبت في الصحيحين أنه دعا رضي الله عنه على أروى، امرأة اسمها أروى اتهمته فعمي بصره، قال الله من كانت كاذبة فأعمي بصره وأطل عمره أو فقرها، لا أسف اللهم عمي بصرها الثانية، بس هل أطل عمرها؟ أظن أطل عمرها واقتلها في أرضها، فماتت سقطت في بئر وماتت. سعد بن وقاص الصحيحين أيضا دعا على الذي اتهمه بعدة تهم، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان يجلس أو يتعرض للجوار في الطريق يغمزهن والعياذ بالله، وكبير كان شيخ سقط حاجبه على عينيه من الكبر، ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه. ليس بعيد أنه إنسان صالح يدعو على من ظلمه فتستجاب دعوته، هذا ليس بعيد. سعيد بن جبير ورد في سيرته رحمه الله أنه كان عنده ديك يصيح فيوقظه، فمرة ما صاح ليلة فلم يقم، فقال ما له؟ قطع الله صوته فما سمع له صوت. قالت له يا بني لا تدعو على أحد بعد اليوم. فيمكن هذا له نظائر. على كل حال يعني الإنسان ينظر في الأصلح لنفسه، فإذا وجد أن مجالسة ومخالطة الأغنياء تؤثر عليه هو بنفسه أو على زوجته أو على أولاده، وهذا الغالب أن الزوجة والأولاد خصوصا، الزوجة قد تكون كبيرة وعاقلة وصالحة ولا تتأثر كثيرا، لكن أولاد الصغار لا شك أنهم يتأثرون ويأتون يطالبون، يا بابا عندهم كذا وعندهم كذا، إحنا ما عندنا، ويسوون يفعلون يروحون ويسافرون يتمشون وكذا، إحنا ما عندنا. فإما أن يتحمل ديونا أو يعمل عملا زائدا ويضيع وقته جهده في زيادة عمل حتى يزيد دخله، أو أنه يبقى أولاده في حسرة. فعلى كل حال يعني هذه الأمور نسبية، وإنسان يفعل ما يراه أصلح له. في بعض السلف يقول جلست الأغنياء فتعبت ثم جلست الفقراء فاسترحت، يقول ما أرى عليهم ثياب فألبس كثيابهم وكذا، ثم جلست الفقراء فاسترحت. باب عن أم هانة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة وله أربع غدائر، هذا حديث غريب. وعن أم هانة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع ضفائر، يعني الغدائر والضفائر معنى واحد تسمى الجدائل، يعني هذا الأقرب أنه في فتح مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيتها واغتسل وصلى ثماني ركعات كما جاء في الصحيحين، ظاهر أنه في فتح مكة. وهذا يدل على أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان له أحوال كما سبق، أحيانا وفرة أحيانا لمة أحيانا جمة أحيانا يطول فيكون غدائر. وقال في الشرح لعله ظفره لئلا يشعث حال السفر، لأنه من المدينة إلى مكة على الإبل كم يوم تقريبا، يعني البعير يمشي 40 كيلو، ومن مكة المدينة قرابة 400، قريب من 10 أيام، يعني قريب من 8 إلى 10، فهذه أيام طويلة تعرض للغبار فيشعث والشعر ولا يتيسر الترجيل والتنظيف، أنه في حال سفر، فإذا جدله قل دخول الغبار فيه، إذا كان غير مضفور منتشرا كثر دخول الغبار والوساخ. فيعني المقصود أنه ليس من عادته أنه يكون له ضفائر باستمرار، لكن هذا لعله فعله في السفر. باب عن حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا محمد بن حمران، هذا يقول فيه لين يعني فيه ضعف، عن أبي سعيد وهو عبد الله ابن بصر، هذا أيضا ضعيف، قال سمعت أبا كبشة العنماري رضي الله عنه يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا، هذا حديث منكر. وعبد الله بن بصر بصري ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، بطح يعني واسعة. كل حال حديث ضعيف، ولكن فسرت الكمام بتفسيرين، الأول أنها القلنسوة. ما القلنسوة؟ هي ما يسمى اليوم بإيش؟ الطاقية. هذه القلنسوة بطحا، يعني أنها نائمة على الرأس وليست لها حدود قائمة، يعني من باب التواضع. بعضنا فيه طواقي تلبس تكون إيش؟ لها يعني واقفة، لها زوايا واقفة. في شيء يسمى طربوش، يسمونه المصريين العمة والكاكولة، تعرفونها؟ العمة معروفة عمامة صغيرة، والكاكولة كاكولة هي الطربوش الأحمر، هذا شعار الأزاهرة، يعرفونه المصريين. إذا كان واحد أزهري يعني يدرس الأزهر أو متخرج من الأزهر يلبس طربوش أحمر يلف عليه عمامة، هذه فيها نوع رفعة، يعني أنه أزهري وأنه متخرج من الأزهر وأنه عالم وأنه كذا، أزهر له سمعة، ولا سيما في الزمن السابق ولا يزال إلى الآن له سمعة لا بأس بها، لكن المناهج ضعيفة اختلفت عن الزمان السابق، وعندهم أيضا يعني انحراف في العقيدة، يدرس في مذهب الأشاعرة. فعلى كل حال يعني لا يجوز الإنسان ولو كان حديث ضعيفا لا يجوز أن يتميز بلباس يوقعه في الكبر. عندنا مثلا في نجد في المملكة وبعض البلدان أيضا لباس العلماء المشهور أنه ما يسمى البشت، ويكون أحيانا بمبالغ كبيرة يصل إلى 3000 4000 5 وربما أكثر، فهذا يعني من لباس الرفيع. فإذا رأى الإنسان إذا لبس هذا النوع من اللباس يقع في نفسه شيء من الكبر فالأولى تركه، لأن النفس ضعيفة والشيطان حريص، لا سيما إذا كان الإنسان عنده إما علم أو جاه منصب، إنسان عنده منصب أو عنده علم هذا يعني يرفعه، والناس ينزلون الناس ينزلون الرجل حيث أنزل نفسه. الناس ما يعرفون حقيقة الشخص، إذا رأوا تصدر بلباس ومنصب أو علم ورفع نفسه وشمخ بأنفه وصار يجلس في صدر المجلس، إذا دخل الناس ماذا يصنعون؟ أعظم، إلا إذا كان عاد في شيء آخر يعرفون أنه ساقط، لكن الغالب أن الناس ينزلون الرجل حيث أنزل نفسه، هذه قاعدة. فمن رفع نفسه رفعه الناس، ولا سيما إذا كان يعني حاله مناسب للرفع، عنده علم، إنسان مثلا دكتور في الجامعة أو طالب علم مشهور أو إنسان عنده منصب رفيع ويلبس هذا اللباس، اللباس المتميز، ويجلس في صدر المجلس ويتكلم من طرف أنفه وكذا، يعني يظهر العزة والكبر، الناس يهابونه ويعظمونه فيزيد شرا، أن النفس جاهزة للتيه والكبر والعجب. الأولى بالمؤمن أن يتواضع. سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن له لباس يميزه عن بقية أصحابه، حتى يأتي الغريب فلا يعرفه، يقول أيكم محمد وعبد الله، حتى فلا يعرفه حتى يشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو صح الحديث معناه أنهم ما يتميزون بلباس غير اللباس المعروف، يعني سواء كان طاقية واقفة أو كان مفسر بأنه جمع كم ومدخل اليد من القميص، أنه يعني بطحا، يعني أنما كانت منبطحة بعض الشيء لكن ليست واسعة جدا كما يفعله بعض الناس، قد يكون ساعة الكم تصل إلى متر طويل جدا. يقول بعض ذكر الشارع بعض السلف أنه قال يعني بعضهم يكون الكم بحيث أنه يكفي أن يجعله ثوبا لصبي له من وسع الكم، يقول هذا فيه ضياع للمال وفيه كلفة في حمل هذا الكم، قماش يحمله ولا ينتفع بيده تمام الانتفاع، يعيق هذا الثوب الواسع. على كل حال يعني ينبغي للمؤمن ألا يتميز بشيء يكون سببا في وقوعه في الكبر. هذا عاد مشكلة، هذه معادلة صعبة. والعالم ينبغي أن يتميز من أجل أن يعرف ليسأل، كذا. لأن أقول يتميز بما يضع الله له من القبول في الأرض، محبة الناس له، بطاعة الله وبتواضعه لله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. ولا بأس أن يظهر علمه في دروس محاضرات، ممكن أنه يعني يظهر في وسائل الإعلام إذا رأى من نفسه أنه يثبت ولا يفتتن. هذه معادلة يعني ينبغي أن يوازنها، لأنه فيها مصالح فيها مفاسد، فهذه يعني يجتهد فيها ويسأل الله العون. وكما قال العلماء الشهرة بلاء، الشهرة بلاء، ينبغي الإنسان لا يطلب الشهرة، وإن اشتهر فليصبر ما يهم، الشهرة ابتلاء. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما ابتليت بالشهرة. هذا حال السلف رحمه الله. كذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما جاءته الخلافة بدون طلب يعني خلع نفسه، قال: أنتم في حل من أمري، فأبوا إلا أن يبقى خليفة. ثم جمع الأخيار والصلحاء كرجاء بن حي وسالم بن عبد الله بن عمر وبعض الصلحاء وقال: إنما ابتليت بهذا الأمر فأعينوني، فأعنوه. هكذا حال المؤمن، أنه لا يطلب الشهرة ولا المنصب، وإذا ابتلي به صبر، ما يسعه أن يتخلى. لكن بعض الناس لا، هو الذي يبحث والذي يطلب ويحفى ويحاول كذا وكذا. حدثني بعض الإخوة من أهل مصر عن قارئ من القراء المشاهير، يقول وضع له سكرتير مدير مكتب، والناس يطلبونه يقرأ في العزاء، معروف هذا عند أهل مصر، إذا مات ميت بنوا صرادق من يعني خشاب ومخشاب وزينة، ويجتمع فيه الناس أياما، يصل أسبوع أكثر، يضعون فيه ويصير فيه عشاء، ويصير فيه قراء يقرؤون بمال، ويأتون بمشاهير القراء ويدفعون لهم أموال طائلة من أجل أن يقرأوا في العزاء. فيقول هذا القارئ إذا اتصل عليه أحد ليحجز موعدا يؤخره جدا، والله مشغول مشغول الشيخ، ما أقرب موعد بعد شهرين أو شهر أو شهر ونصف وكذا، وما عنده أحد فاضي. قل ما عنده أحد، طيب ليش يأخر؟ قال عشان يظهر للناس أنه مزحوم، أنه عنده مواعيد طويلة وفاضي ما عنده شيء. فيعني نسأل الله العافية، هذا من يعني من وساوس الشيطان، تزيين الشيطان للإنسان. أولا أنه يتأكد بالقرآن، يقرأ بمال وهذا حرام بخلاف التعليم، التعليم فيه خلاف، لكن الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه مقابل منفعة تحصل للمتعلم. لكن القراءة عبادة محضة وليست رقية، حتى نقول المرقي يشفى فيحصل له نفع، هذه عبادة محضة. يقول تعالى: اقرأ نص جزء، نص الجزء ب2000 والجزء 4000 وربع الجزء، صارت بيع عجل. يقولوا تعال صل ركعتين في بيتنا حتى تحصل البركة، يقول كم تعطوني؟ عبادة، هذه عبادة، تقرأ تعبدا، كيف تأخذ مالا على القراءة؟ مع أن الغالب أن الحاضرين ما يتعلمون القراءة، يسمعون القراءة ولا يتعلمون، إنه ما يعلمهم، إنما يقرأ مجرد قراءة. والقراءة موجودة في التسجيلات الصوتية منتشرة موجودة في كل مكان، لكنها هذا يعني أخذ أجرة على العبادة، لا شك أن هذا حرام. العبادة تفعل لوجه الله، ولا يجوز إنسان أن يأخذ أجرة على عمل صالح تقرب به إلى الله، مثل قال واحد تعال صل في بيتي ركعتين حتى يكون فيه خير، فإن الله جاعل في بيتي من صلاتي خيرا، حتى يصير مبارك خذ هذا 1000 ريال ولا 500 ريال وصل في بيتي ركعتين أو 4 أو 6 وكذا، ما يجوز، عبادة. فعلى كل حال هذه فتن واسعة، فنقول يعني ينبغي المؤمن أن لا يبحث عن الشهرة، وأن يستعين بالله ويستحضر النية الصالحة ويتواضع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فإن كان فيه خير وضع الله له القبول في قلوب الناس وأحبوه واستفادوا منه، وإن لم يضع الله له القبول فليتهم نفسه. صلى الله التوفيق. يعني الأولى أنه ما يأخذ على الدروس، أحيانا مثلا إذاعة تستضيف عالما، يعني إما يلقي برامج أو أسئلة يسأل ويجيب ونحو ذلك، ويعطونه مالا على هذا البرنامج، كل حلقة بألف ريال، 500 ريال، أكثر أقل، ويقدم 10 حلقات، 20 حلقة، يطلع له 10,000 أكثر أقل. قد يقول أنا ما شاركت ولا طلبت، هم أعطوني. نقول له الأولى أن ترفض، أنت تعلم دين الله تبارك وتعالى، فعلمه للناس بدون شيء، خلاف من يأخذ بيت المال مثل الأئمة والمؤذنين والخطباء والقضاة ونحو ذلك، هؤلاء يأخذون من بيت المال رزق، من بيت المال. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذوا من الفيء، فلا بأس، هذا مال الله وليس أجرة من شخص معين، فلا ينبغي. إذا كان هذا من بيت المال، يعني من الإذاعة مثلا جهة حكومية، والمال الذي يدفع من بيت المال لهذا الشخص من أجل أن يشجع ويفرغ لإلقاء دروس أو برامج أو كلمات أو نحو ذلك، فالأمر صحيح، أن هذا من بيت المال يعطى تشجيعا له وتفريغا له، هذا لا بأس به. أما أن يروح لإذاعة في تجارية لأشخاص معينين ويتشارط معهم كل حلقة بكذا ولا يلقي إلا إذا أعطي، هذه لا ينبغي، أقل أحوال الكراهة، ربما يصل التحريم، وقد يفسد عليه نيته، يبدأ محبا للخير ويريد نشر العلم والدعوة إلى الله، ثم تتغير النية ولا يلقي إلا إذا أعطي، ويذهب إلى من يعطيه أكثر. وهذا موجود، يعني بعض الأئمة إذا قيل له تعال امسك مسجدنا قال كم تدفعون، ذكرناه قبل فترة، وأنا تعجبت، يعني ما كنت أظن أن لما يفعلون هذا، يعني إمام اشتهر بحسن الصوت والتلاوة، واحد بنى مسجدا، واحد من الأغنياء بنى مسجد كبير، يريد أن يكثر الناس في مسجده، ماذا يصنع؟ يأتي بقارئ مشهور، بس إذا كان مسجد كبيرا في سكن فخم، فيلا كاملة وفيها يعني ميزات، فلا شك أنه يحسن السكن ويدفع ربما راتبا غير مكافأة الوزارة. بعض الأئمة يأخذ من هنا وهنا، يأخذ راتب مكافأة الوزارة ويأخذ من بني المسجد، هذا موجود، يعطي بني المسجد 3,000 أو أكثر أو أقل، فيأخذ من هنا وهنا، يعني من أجل أن يربطوا لئلا يذهب. وإذا جاء ينتقل يقول ما ينتقل إلا بمبلغ، يعطون 100,000، 200,000 أو أكثر أو أقل على حسب حسن قراءته، هذا فتنة عظيمة، وربما أنه ما ينتقل إلا إلى المسجد الذي يدفعون له أكثر، يعني تصير مساومة، كم تعطوني؟ قال أعطيك 100,000، قال لا المسجد الفلاني عارضين على 200 وما رحت، فيريد أكثر، وينظر في البيت وش الميزات، بيت فيلا مدخل سيارة وفي كذا وفي حديقة وفيه، صار بيع وشراء، تحولت النية. أول ما بدأ يحفظ القرآن ويقرأ ويتعلم التجويد كانت نيته حسنة في الغالب، لكنه مع الدنيا بدأ يتغير وصار ينظر إلى المال. أحيانا نغمة الجوال قراءة، يأخذ عليها كل نغمة، يأخذ عليها 2 أو 3 ريال، كل واحد يسجل نغمة القراءة، يعطونه الإذاعة في تنسيق بينه وبين الاتصالات، كل واحد يسجل نغمة يأخذونه 5 ريالات على نغمة الجوال، وبعضها للاتصالات وبعضها للقارئ على حسب اتفاق، 2 ريال هذا و3 لهذا، وعلى حسب كثرة من يسجل هذه النغمة، قد يأتي في الشهر 10,000، 5,000، 20,000 أكثر أقل على حسب من يسجل هذه النغمة، تغيرت صارت الدعوة تجارة. يعني لا شك الإنسان يبتلى، يعني كل شيء ثمين وغالي وفيه خير عظيم يكثر فيه الخطر، هذه سنة الماضية من سنن الله تبارك وتعالى، اللي يريد الذهب يتعرض للخطر، إذا حسر الجبل الذي في الفرات، إذا حسر الفرات أقصد عن جبل الذهب، ماذا يحصل؟ يقتتل عليه ناس مقتلة عظيمة، حتى يقتل من كل 100 كم؟ 99، ويقول كل واحد لعلي أنا الذي أنجو من أجل أن يأخذ الذهب، شوف الخطر على الذهب. واللي يريد التراب يروح يحمل ما يشاء، يأخذ ما يشاء، ما فيها، ما حول أحد، يعني ما له قيمة. لكن الذهب كيف يقتتل الناس عليه؟ كذلك أمور الدين، العلم غالي، القرآن لا شك عظيم، فهذه الأعمال العظيمة الصالحة ما تحصل إلا بابتلاء تمحيص. وأول من سعر بهم الناس النار 3، والعياذ بالله، القارئ والعالم هذا واحد، والثاني المتصدق، والثالث المجاهد. المجاهد قتل، قاتل حتى استشهد ويدخل النار والعياذ بالله سبب الرياء والسمعة. الجواد، ما تركت بابا أو طريقا تحب أن ينفق لك فيه، يخاطب الله عز وجل يوم القيامة، إلا أنفقت لك فيه، ما ترك شيء نوع من أنواع النفق إلا أنفق، فيقال كذبت ولكنك أنفقت، يقال جواد قد قيل، ثم يمر به إلى النار والعياذ بالله، يسحب على وجهه يلقى في النار. والثالث عالم قارئ، تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك، فيقول كذبت ولكنك تعلمت العلم، وقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، ثم سحب على وجهه يلقى في النار. الأمر ليس بالأمر الهين، لكن بعض الناس يعني الشيطان يستجريه ويظن هذه لقمة سائرة، شهرة ومال وما شاء الله تبارك الله، مدح وثناء، وإذا دخل الأسواق أو المساجد أو الأماكن العامة الناس هبوا وسلموا عليه، وهذا يقبل رأسه، وهذا يقبل يده، وهذا يصور معه، شهرة ولذة عظيمة. أنا شفت واحد في الحرم قبل سنين، صلينا العصر في الحرم في السطح، وجلسنا بعد العصر أظن في رمضان، وفيه جمع من الناس بعيد، يعني الناس متجمعين كذا ساعة وساعتين، يعني إلى قبيل المغرب وهم متجمعين، ناس يجون ناس يروحون، ناس يجون ناس يروحون. فسألت صاحب، قلت الجمعة هذه عند من؟ يعني وش الجمعة ذي؟ لها ساعتين في الجمعة وساعة ونص تقريبا. قالوا يسلمون على الشيخ فلان، وليس من مشايخ العلم الراسخين، مشهور في القنوات وفي المحاضرات وكذا، وحبوا الناس أحسنوا فيه الظن. وحوالي ساعتين والناس يسلمون عليه فواج، سلم يروحون، يجون الناس يسلمون يروحون. يعني هذه تؤثر في النفس ولا لا؟ أثر تأثيرا عظيما. ثم هذا الشخص بعد سنين بدأ يأتي بالعجائب والغرائب والأشياء، بعض البدع خرافات، بدأ ينحرف. أول ما بدأ كان يعني على طريق طيب ومنهج حسن، لكنه بعد سنين بدأ يأتي بالفتاوى الشاذة وغريبة وكذا، وتوسع وأرى من هنا وهناك وكذا، فصار حديث المجالس، هذا يؤيد وهذا يسب وهذا ينتقد وهذا كذا وهذا كذا. يعني أثرت في هذه الجموع وهذه السمعة وهذه الشهرة، وكان حريص على التصوير، حتى إذا سافر لأي بلد معه مصور خاص صور كل صغيرة وكبيرة، نسأل الله العفو والعافية. اللهم نسألك الإخلاص والثبات في الهدى والسداد، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.